نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل يبارك في علم ضيفنا وعمله ولدي، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الله.
حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله.
والظاهر اسم اليوم تغير.
ما شاء الله.
عبد الله ابن ناصر. أنا كنت بن علي.
ما شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ.
الله يجعلنا وياك من أهل من علو.
اللهم آمين. اللهم آمين. ومن المنصورين، بارك الله فيك، الناصرين الحق. حياكم الله جميعا إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، ونرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعونها عبر المترجم الأستاذ الزميل حسن الحلافي من مؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات. نبدأ بالأخ الكريم عبد الله معنا. طيب، معنا متصل. طيب، هذا فضيلة الشيخ سائل يسأل، يقول فضيلة الشيخ لدي والدة أو عندي أمي أحضرت خادمة، وهذه الخادمة دفعت نصف مبلغها. إحدى الأخوات تقول والدتي دفعت نصف المبلغ في استخدام خادمة وأنا دفعت نصف الآخر، وهي الآن تخدمني وتخدم أخي الذي يسكن معي في المنزل. هل ما دفعته أمي في بعد وقد توفيت والدتي رحمه الله، هل ما دفعته أمي يعتبر إرثا يجب أن يعاد إلى الورثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن الوالد الأب يجب عليه أن يعدل في العطية بين أولاده، وإذا كان أحد الأولاد يريد من باب الكمال أن يتنعم في بعض حياته بالخدمة فأعطاه خادمة أو أعطاه سيارة، فإن ذلك ينقسم إلى قسمين. فإن كان ذلك من باب الحاجة والاحتياج الذي لا يستطيع معه أن يعيش معه إلا بكلفة، فهذا يسمى من باب النفقة. وأما إذا كان ذلك من باب التنعم والترفه والكماليات فهذا لا بد فيه من العدل، هذا في حق الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: فاشهد على هذا فإني لا أشهد على جور. وأما الأم فإن المذهب عند الحنابلة أن الأمة ليست مثل الأب، والذي يظهر والله أعلم أن الأمة كالأب، لكن إن كانت الأم قد أعطتها ابنتها أو ابنها هذا المال لأجل أن يأتي بخادمة وهو يحتاج إلى هذا الخادمة فهذا من باب النفقة، ولا يكون من باب الدين عليه أو من باب التركة، إلا إذا كانت الأم قد ذكرت ذلك قبل الوفاة بأن قالت: هذا دين لك. وأما إن سكتت فالذي يظهر والله أعلم أنه من باب النفقة، وعلى هذا فقد ملك هذا الخادمة، هو الذي جاء بالخادمة لأجله والله أعلم.
بارك الله فيه. إذن الحالة هذه يعني هي تقول الآن عبد الله توفيت أمي.
نعم. يعني هي أن أقول إن الأم حينما أعطتها هذه البنت الخادمة أعطتها لأجل
هم في البيت يا شيخ تخدم الأم.
تخدم الأم ولا تخدم؟
وتخدم الأم، يعني أحضرتها لخدمة الأم أو لخدمة، بمعنى صح أن لخدمة البيت كاملة.
تبقى للبيت. لا تبقى للبيت والحمد لله.
والأم دفعت 10,000 وأخوها دفع 10,000 وهي أكملت الباقي. تقول الآن هي الخادمة استمرت في البيت. ويأتي إخواني وأخواتي
الحمد لله ما ليس من الورث، هذا من خدمة المال، هذا من ضمن المتاع الذي يبذلونه لأجل خدمة البيت والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على هذا البيان والإيضاح. أستأذنكم معي أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
أخي أحمد. ألو. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أستاذ.
الله يحييك يسلمك يا رب. بغيت أسأل طال عمرك بخصوص عندي أحد أبناء الله يهديه يحلق بعض الشعر ويخلي بعض الشعر يعني من الأطراف، وحجته في هذا الكلام يقول أني ما أتشبه، بس أسوي القصة هذه لكن بدون تشبه،
هو
هل هذا الشيء يجوز ولا ما يجوز؟
الابن أصلحه الله يحلق جزء، يعني جزء يحلق حلق وليس يعني تقصير.
إلا تقصير. تقصير
تقصير
أي نعم.
ويقول يعني أنا أعمل هذا العمل ليس تشبها وإنما يعني هكذا.
بالضبط يعني. نعم.
طيب
الله يجزاكم خير.
تسمع إجابة يعني، والصوت غير واضح عندنا هنا في الاستوديو شباب. شكرا يا أحمد، بارك الله فيك. أم محمد تفضلي. أبو ديمة تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو ديمة.
الله يعطيكم العافية.
وإياك.
حاب أسأل الشيخ بس.
تفضل.
شراء سيارة منتهية بالتمليك.
نعم.
مفهوم السؤال؟
مفهوم. يعني ما حكمه؟
الله. أي ما حكم.
طيب.
إيجار
منتهي
بالتمليك.
طيب. بارك الله فيك. أبو كريم تفضل. تفضل يا أبا كريم. معنا أبو كريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله يا أبا كريم.
حيا الله الأخ أحمد وحيا الله الشيخ عبد الله.
حياك الله يا أخي. بارك فيك.
الحقيقة لعلكم اطلعتوا على ما انتشر قبل أيام في وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
في أحد الدعاة اللي ذكر خصال الرسول صلى الله عليه وسلم العشرة. وقال بعض الصفات صراحة يعني مثل يقول ان اي واحد يوقف جنبه هو يكون رسول صلى الله عليه وسلم اطول منه، وان ما يخرج من الارض يخرج من رسول الله تشرب الارض ولا يوجد له اثر، وانه ليس له ظل، وبعض الصفات صراحه ودنا ايضاح يا شيخ هذا الموضوع، هل لا اصل ولا يعني صراحه يوش على الناس.
وذكر ان من خصال النبي صلى الله عليه وسلم العشره انه مثلا ليس له ظل ولا يوجد له أثر،
وإذا خرج منه البول الله يعزك يشرب الأرض ولا يوجد منه شيء.
طيب.
وإذا وقف جنبه أحد مهما كان طويل يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول منه.
نعم.
وبعض الخصال صراحة ما حفظتها الآن، ما تحضرني.
طيب.
لكن ذكر 10 خصال.
طيب طيب.
في سؤال ثاني.
تفضل أسأل.
أنا لما جيت أصلي أحد الأيام وكبر الإمام أصابتني شرفة شديدة.
نعم.
حتى أني لا أقدر أتنفس.
نعم.
حتى ركع الإمام ولم أستطع قراءة الفاتحة.
نعم.
فركعت معه خوفا أن تفوتني الركوع.
نعم.
وما حكم هذه الركعة يا شيخ والصلاة كلها؟ هل أعيدها ولا
سرية؟
يتحمل الإمام عني
الصلاة سرية يا أسد؟
والله يا شيخ أظنها، والله نسيت، ما أدري هي سرية ولا جهرية، بس يبدو لي أنها جهرية. جهرية.
طيب تسمع إجابة أبو كريم، شفاك الله وعفاك، شكرا جزيلا. عائشة تفضل. أو تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لما أنا ما أحب أسمع الغيبة ولا النميمة ولا أحب أسمع من الناس يحوشون بالناس، يا شيخ ما حكم أن أسمع هذا؟
ما تحبين؟ ما تحبين ماذا؟
ما أسمع الغيبة والنميمة. أوي. والبنات إن كان حنا بالفصل طالبات البنات يصفون، طيب ما حكم إني ما أنكر عليهم؟
طيب
هل أخذ ذنب ولا لا؟
طيب
شيخ سؤال ثاني.
نعم.
ما حكم نروح للمناسبات وأشوف الناس يعني البنات يلبسوا موسات، هل أخذ ذنب إني ما أقول لهم وأنكر عليهم؟
طيب بارك الله فيك يا أختي، شكرا. عائشة. أبو زياد تفضل. أبو زياد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ أحمد، كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياك الله.
حياك الله يا شيخ عبد الله.
حياك الله يا أخي.
كيف حالك؟ عساك بخير.
الله يسلمك.
الله يرضى عليكم، أنا سؤالي يتكون من شقين.
نعم.
الشق الأول اللي هو ما يخص وزارة العمل وتوطين الوظائف.
نعم.
فنلاحظ وزارة العمل يعني فرحنا بالسابق أن قرارات ستوطن للسعوديين، ولكن لاحظنا ان النساء تعمل بمهن الرجال والرجال يعملون بمهن النساء. فمثلا قطع السياره، قطع الغيار حق السيارات نجد فيه نساء، طيب. وهو المفروض توطن فيه.
واضح أبو زياد. في أمر آخر إضافة، هذا أمر يعني قد يكون بعيد عن التخصص البرنامج يا أخي الكريم أبو زياد بارك الله فيك، وهذا طرح يعني ويطرح الآن في الإعلام حتى في برامج الشبكة الآن هنا وكذلك في وسائل التواصل بشكل كبير جدا. نحن نأخذ السؤال الشرعي، الفتوى الشرعية التي تتعلق بعبادة الإنسان وتعامله الخاص، الأمور التي يعني أحيانا فيها تقاطعات جهات أخرى، يعني ليس هذا مجال البرنامج، وأعتذر منكم زياد بارك الله فيك. أبو نورة تفضل. تفضل يا أبو نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو نورة.
بالنسبة شيخ مستفسر على مقارنة زوجة الأب بالأم الله يغفر لها ويرحمها، مثل قول مقارنة الأم الله يغفر لها ويرحمها بزوجة الأب، مثل زوجة الأب، قول زوجة الأب هذه مثل أمي بسبب رعاية قدمتها لها فترة، هل هذا يعتبر العقوق؟ وما نصيحتكم لقارن أمه الله يغفرها ويرحمها بزوجة أبي؟ جزاكم الله خير.
يعني مفهوم شيخ السؤال، بارك الله فيك، شكرا يا أبو نورة، جزاكم الله خيرا، شكرا، أحسن الله إليكم. أحمد يسأل فضيلة الشيخ، يقول أنا عندي ولد أصلح الله، يقول يحلق أو يقص جزءا من الشعر ويدع جزءا آخر، وحينما أنصحه ونبهه إلى مخالفة الشرعية يقول أنا لم أعمل ذلك يعني تشبها بأحد وإنما رغبة في مثل هذه القصة.
جميل. من المعلوم أن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه منهي عنه، كما جاء ذلك عند أهل السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم القزع على قولين، جماهير أهل العلم وحكي قول الأئمة الأربعة أنه مكروه، والقول الثاني وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها بعض مشايخنا المعاصرين إلى التحريم، ولا شك أن التحريم أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو اتركه كله، وكأن ذلك نوع من النهي، والنهي يقتضي التحريم. ولكن مثل هذه المسائل التي وقع فيها خلاف مع الأب مع أبنائه، أنه ينبغي له أن يكون تعامله مع أبنائه في مثل هذا باللين والملاطفة، لأن مثل هذه المسائل الخلافية هي التي يسع فيها الخلاف، وربما يكون الإبن ربما يكون فيه نوع من النظرة المستقبلية الشبابية اليوم، فينبغي للأب أن يتوطن مثل هذا الأمر ويعطي الإبن مساحة من ذلك، فيكون الأب مع ابنه كشعرة معاوية رضي الله عنه، فينبغي له أن يكون ذلك بأسلوب كما كان إبراهيم عليه السلام ينادي أباه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي يا أبتي، وكذلك يقول يا بني يا بني، كما كان لقمان ينصح ابنه. فإذا كان ذلك على سبيل اللين والملاطفة فالحمد لله، وإذا لم يستجب الابن فأكثر من الدعاء، فإننا نغفل عن الدعاء للأولاد، وقد قال الله تعالى في حق أيوب عليه السلام وجعل ذلك من أعظم المنن التي امتن بها على أيوب، وأصلحنا له زوجة، فكون الإنسان يصلح الله له زوجته ويصلح له أولاده من أعظم النعم، وعلى هذا فأكثر من دعاء اللهم اصلح لي، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإن الإبن ولو كان غير مقتنع فكونه يستجيب لأبيه مثل هذه الأمور فإن هذا من المهمات ومن البر. واليوم يا شيخ الآن الأبناء يطالبون آباءهم ويطالبون أمهاتهم بأمور ثانوية ليست واجبة على الآباء، في حين أن الآباء حينما يطالبون أبنائهم أو يطالبون بناتهم فربما امتنعوا من ذلك مع أن هذا من البر حتى ولو كان هذا الأمر مباحا، فكيف إذا كانت المطالبة في أمر واجب؟ فالابن أحيانا يغضب حينما يوقظه والده للصلاة، يغضب حينما يطالبه والده بأن يفعل الواجبات ويدع المنهيات، وهذا بلا شك ينبغي أن يعيد الإبن حساباته مع أبيه ووالدته، لأن ذلك من البر، والإنسان ما درس ولا تعلم ولا أحب أن يكتسب وظيفة إلا لأجل أن يتفوق في دنياه وأن يعيش في أخراه راضيا مرضيا عنه، فإن هذا يتطلب رضا الوالدين، وهذا أمر مهم جدا،
والناس قد يغفلون عن ذلك بسبب الممارسة وبسبب اللي يسمونه المعاشرة والكلفة. ولكن يجب أن يعطى الأب حقه، فإن حق الأب عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه.
الله المستعان. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من يحيى، يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث الواردة في رفع الأعمال في شهر شعبان، وهل يؤخذ بالحديث الضعيف في الفضائل؟
أولا الحديث ليس بضعيف، الحديث رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، رأيتك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث إسناده جيد، رواه النسائي بسند جيد، وقد قواه غير واحد من أهل العلم، والإسناد إليه حسن، وهو يفيد فوائد عظيمة. أولا أن شهر شعبان شهر فضيل، وقد كان صلى الله عليه وسلم أكثر الشهور يصومه بعد رمضان وبعد شهر الله المحرم شهر شعبان، وقد اختلف العلماء أيهم أفضل، شهر شعبان أم شهر الله المحرم، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه فعلا وإن كان قد أمر به. والقاعدة الأصولية تقول: إذا تعارض قوله وفعله فالمقدم القول، وعلى هذا فإن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، وكذلك شهر شعبان. وكذلك يدل أيضا على أن صيام رجب لا بأس بذلك، وقد نص المالكية وغير واحد من أهل العلم ورواية عند أحمد أنه يستحب صيام أي شهر أشهر الله الحرم، ومن أشهر الله الحرم شهر رجب، فإذا صامه الإنسان فلا حرج في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وقد جاء عند البيهقي بسند فيه كلام: أين أنت من صيام أشهر الله الحرم؟ وهذا يدل على أن صيام رجب وهو من أشهر الله الحرم لا بأس بذلك. والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أم عبد الله، تقول: كثير من النساء في مصليات الأماكن العامة يصلين متغطيات مع عدم وجود الأجانب، فهل يلزم كشف الوجه في هذا الأماكن؟
أولا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المرأة يكره لها أن تغطي وجهها، وكذلك أن تنتقب، لأن ذلك تغطية للوجه، والسنة أن تكشف وجهها، وهذا قول عامة أهل العلم. وإذا كانت المرأة أمام النساء فإن المشروع في حقها أن تكشف وجهها في الصلاة، وإن تغطية الوجه نوع من المكروه. وقد جاء عند أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متلثما، وهذا يكون عاما في حق الرجل وفي حق المرأة، والمرأة إذا كانت متغطية من باب أولى. لكن إذا تلثم الإنسان لحاجة أو تغطت المرأة وجهها لحاجة الأجانب فإن ذلك لا بأس، لأن غاية المنهي عنه على سبيل الكراهة ترفع الكراهة لمقتضى شرعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو ديمة يسعى شراء سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك.
الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على أن الإيجار المنتهي بالتمليك كعقد جائز، أما كممارسة تجريها المؤسسات المالية فلا بد من النظر في كل عقد بحسبه. فإن ثمة بعض المؤسسات المالية وبعض المؤسسات التجارية تبرم إيجار منتهي التمليك، ربما يكون عقدا باطلا، لأنه إذا كان كل الكلفة والتبعة في العين على المشتري الذي هو المستأجر فإن هذا فاسد، إجارة فاسدة، لأن الأصل أن العين على المؤجر وليست على المستأجر، إلا إذا فرط المستأجر أو تعدى. وأما المستأجر فإنه لا يضمن إلا المنفعة التي استأجرها، فهو مالك للمنفعة، وأما العين فهو مالكها المؤجر. فإذا اشترط المؤجر على المالك أنها كل ما يفسد العين ولو لم يكن من تعدي المشتري أو من تعدي المستأجر أو من تفريطه أو لم تتلف تحت يده فإن ذلك يعد شرطا باطلا، وهذا فيه خلاف هل يبطل العقد أم لا يبطل. وبعض الشروط وبعض الجهات المؤسسات المالية وكذلك بعض المصارف الإسلامية عقودها سليمة، فإذا كان كذلك فالحمد لله، فالأصل أنه جائز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فإني أنصح الأخ أن يسأل عن العقد الذي يبرمه، فإن كان له هيئة شرعية معتبرة وقد أفتوا بجواز الإجارة المدة التمليك فالحمد لله، وتكون قد خرجت من عهدة الطلب والله أعلم.
بارك الله فيكم وحسن إليكم. هنا يسأل أبو كريم عن بغض النظر عن ما ورد في هذا المقطع أو في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن خصال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها مثل هذه الأشياء المفصلة بهذه الدقة؟
جميل. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر، وبشريته لا تقتضي أن يتفرد عن الناس ببشريته إلا بما جاء فيه الدليل، وعلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل غيره. وقد جاء عن أم حبيبة أنها سئلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يغتسل من غير أن يطأ؟ قالت: كان يمسح ما به من أذى ثم يصلي. وهذا يفيد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج منه الأذى، وهذا يدل على أنه بشر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى، فهذا يدل على أن بوله وغائطه حكم سائر الناس، لا فرق فيه بين غيره. لكن جاءت بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، ذكر ذلك وأكثر من توسع في ذكر الخصائص هو الإمام السيوطي رحمه الله في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر الترمذي في الشمائل. لكن بعض هذه الآثار التي تريد أن تبين الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بشريته، فإن أكثرها إنما هي نوع من القياسات لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أن قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بينه وبين أحد إلا كان هو أطول منه، هذا يحتاج إلى دليل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنس: كان ربعة بين القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، وقول ربعة بين القوم دليل على أنه متوسط، يعني في ناس أطول منه. وقصة ذو اليدين إنما سمي ذو اليدين لأن يديه أطول من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي شيء غير معتاد. وكذلك كان يقول غير واحد من الصحابة: كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم لا يعرف أنه رسول الله، فيقول: من أين رسول الله؟ أين محمد؟ أين محمد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان مع الناس: ها أم. وهذا يدل على أنه لم يتميز عند الناظر بينه بشيء. وكذلك أنه قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآثار التي لم يكن فيها إسناد جيد أنها مستثنى، مثل الاحتلام. فبعض أهل العلم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، والدليل على ذلك لأن الاحتلام من الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتيه الشيطان، لأنه قال: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وبعض أهل العلم يقول: نعم، قد يحتلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة أنها قالت أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح من جماع غير احتلام ثم يصبح صائما. وقولهما غير احتلام دلالة على أن هذا الاستثناء دلالة على أنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا ينبغي ألا نخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بشريته، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، فإذا كانت بشرية، فإذا كانت هذه الخصائص تزيل عنه البشرية، فإننا يجب علينا أن نتوقف، إلا إذا كان ذلك بإسناد صحيح نعول عليه. ولا ينبغي أن يعنف العام، أن يعطى العام بعض المسائل التي أحيانا تكون ليس لها أصل. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية قال: الواجب أمر العامة وإخبارهم بما لا يكون ذلك إلا على سبيل العموم حتى لا يقع في ذلك فتنة. وقال علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وجاء أيضا عن ابن سعود: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أو أن هذا حديث علي والآخر حديث ابن سعود.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول أبو كريم بأنه صلى أو كبر مع الإمام ثم أصابته شرقة قوية جدا فلم يتمكن من قراءة الفاتحة، ترك الإمام وركع. يقول: لا أعلم هل هي صلاة سرية أو جهرية.
أما الصلاة الجهرية فإن جماهير أهل العلم، وهو قول جمهور الصحابة، أنه لا يجب قراءة الفاتحة في حق المأموم. والقول الثاني وهو قول عمر رضي الله عنه وروي عن ابن مسعود، وهو قول أبي هريرة، أنها واجبة، وهذا قول الشافعي ورواية عند الإمام أحمد. ولعل هذا أحوط، وهو أنها تقرأ واجبة، تسقط مع العجز وعدم الإمكان، كذلك سواء كانت ذلك في السرية أو في الجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذا الحديث حسنه البخاري وحسنه البيهقي وحسنه الخطابي وإسناده جيد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فتكون قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة في السرية والجهرية وليست بركن، وتسقط مع العجز وعدم الإمكان. وقولنا تسقط مع العجز مثل ما لو جاء المأموم والإمام راكع، والإمام راكع، فإن المأموم يركع وتحسب ركعة بإجماع أهل العلم خلافا للبخاري، وقد نقل الإجماع الإمام أحمد لما جاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. وقد أديت وقد حسبت ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن إذا كان لا يستطيع أن يقرأها إلا برفع صوت بحيث يؤذي من بجانبه فنقول هذا لا يقرأها، لأنها تسقط، لأن غاية الواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. معي فاطمة، تفضلي. تفضلي أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
هل يجوز أن أقرأ سورة البقرة يوميا بنية تحقيق أمنية؟ السؤال الثاني: ما هي كفارة النذر والحلف ولما تعطى؟
ما هي كفارة
النذر والحلف ولمن تعطى؟
شكرا يا أختي الكريمة. أماني تفضلي. أماني، عدنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاكم خير على البرنامج.
أهلا وسهلا.
أجركم.
آمين.
عندي طال عمرك الوالد توفى،
رحمه
الوالد حادة الآن، هل يجوز أنها تخرج من البيت يعني بناتها لأختها الكبيرة لوالدتها؟
نعم، أولا أحسن الله عزاكم وغفر الله لوالدك أخي عدنان.
الله يجزاكم خير واستبجركم.
آمين. طيب تسمع إجابة، في سؤال آخر؟
نعم، مفيد في الليل يعني.
طيب.
شكرا شكرا.
بارك الله فيك أخي الكريم. أم علي تفضلي. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو سمحت، وأنا سألتكم عن الأسبوع الأول عن سؤالين كذا ما جاوبتموني عشان أخلص البرنامج وما استفدت يعني كثير من السؤال.
طيب.
اللي سألت عنها الأسبوع الأول صلاة الرجل يعني في البيت زي ما يصلي يكون في ذمة لك ما يصلي في المسجد الصبح.
نعم.
والثانية الوضوء إذا زاد الواحد عن أربع صلاة
تنجب
لو عليه اسم
ولا
عليه
شيء عليه. أجابك الشيخ،
بس ما فهمت والله عشان أغلق البرنامج بسرعة وأنا ما عندي إلا جوال بعيد عن
التلفزيون. طيب.
ما عندي
تلفزيون. إذا زاد
أنا الحين أبغى أجواء السؤالين هذه الثانية جسم خيذان البنت خيذان الحرم يعني وخالاتها وعماتها محارم ولدها وعمانها وخيلانها محارم البناتها
أخوال الأم أخوال البنت وخالاتها
عمات البنت وخالاتها محارم الولدها.
طيب.
وعمانها وخيلانها محارم البناتها. مفهوم؟
إيه مفهوم يا أختي الكريمة، شكرا بارك الله فيك يا أم علي.
الله يجزيك خير. أبغى جواب لأن ما عندي تلفزيون.
تبين الآن الجواب يا أم علي؟
ها؟
تسمعين الجواب الآن يعني أنت ما عندك تلفزيون؟
أيوه أيوه ما عندي تلفزيون. طيب. ما عندي إلا جوال والله.
طيب تفضل اسمع الإجابة، تفضل فضيلة الشيخ. صلاة الرجل في بيته الفجر هل هو يدخل ممن يكون في ذمة الله؟
أولا لا يجوز للرجل أن يدع الصلاة جماعة في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وأما مسألة الذمة فإنه لم يثبت في الحديث أنه جماعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا يغفرنكم الله في ذمته، لم يكن فيه لفظة في جماعة. وعلى هذا فإذا صلى الفجر في وقته فهو في ذمة الله، لكن يكون مأجورا من وجه آثما من وجه إذا صلاها من غير عذر في بيته. وإذا كان الإنسان معذورا فأحب أن يصليها في بيته فليصليها جماعة مع زوجته يصلي هو
من غير عذر يا شيخ، من غير عذر شباب ما عندهم عذر.
هو يأثم حينما ترك الصلاة في المسجد لكن هو في ذمة الله، فإن الله سبحانه وتعالى عدل قسط سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا. فهو يؤجر من وجه ويأثم من وجه.
السؤال الثاني
تنجب الفلاتة تنجبين
تقبل صلاته؟
نسأل الله. نعم تقبل صلاته،
نسأل القبول. ما
اي والله.
بارك الله فيكم. اذا زاد الانسان في الوضوء عن 4 يا فضيلة الشيخ، وش حكم هذا؟
يأثم في هذا، لان هذا تعدي. قال صلى الله عليه وسلم: سوف يكون في اخر الزمان قوم يعتدون في الطهور والدعاء. نعم. وهذا من الاعتداء. واما حديث فمن زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم، فهذا حديث ضعيف ضعفه مسلم وغيره.
لك لا يبطل وضوء.
لا يبطل وضوء.
بارك. تقول خالات البنت وعمات البنت، وهل هم محارم لأبنائها وكذلك أعمامها وخوالها؟
الأب إذا كان يقول لهذا عمتي وهذا عمي وهذه خالتي وهذا خالي، فالأبناء والبنات حكمهم حكم أبيهم، وكذلك الأبناء والبنات حكمهم حكم أمهم، والله أعلم.
بارك
الله. إلا إذا كانت لم تقول هذا ابن أخي، يعني هذا هو الممنوع. فعلى هذا فعماته وخالاته محارم للأبناء والبنات.
واضح الأمر؟ واضح أختي؟
أيوة واضح. الله يعطيك. طيب
بارك الله فيك، شكرا، في أمان الله. أم عمر، أم عمر تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
لطفك يا شيخ، أنا مريضة وأحيانا أخذ المسكن يعني ينيني يوم كامل أكون نائمة.
أنت ماذا؟
مريضة.
مريضة، شفاك الله يا أختي.
إن شاء الله يا رب اللهم أمين. فأخذ المسكن، أروح المستشفى يعطوني مسكن، المسكن يكون مرة قوي، يكون فيه نسبة مخدر، فأكون نائمة يعني طول اليوم. ولما أصحى يعني ما أقدر أقوم أصلي. ففي أوقات يعني زي قبل يومين الفروض كلها ما صليتها، كنت طول يومي يعني نائمة ما أدري مع شدة الألم.
نعم.
هل اليوم أقضيها؟
يعني أنت في حكم النوم ولا مغمى عليك؟
لا في حكم النوم، لكني وفي دوخة يعني لأنه نفس المسكن يكون فيه مخدر.
تسمعين الجواب.
الله يشفيك يا عمر.
اللهم
في سؤال آخر يا أختي؟
لا شكرا يا شيخ.
الله يشفيك.
خير، مع السلامة.
السلام. أم عبد الرحمن تفضلي. تفضلي يا أم عبد الرحمن. تفضلي يا أختي.
ألو.
تفضلي.
السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
لو سمحت أبغى أعرف كيف الواحد يعالج نفسه بالسحر. أنا بقرأ على نفسي سورة البقرة.
نعم.
وأقرأ على زوجي سورة البقرة، هل كفي هذه عشان نتعالج من السحر؟
طيب.
والدعاء بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يكفي؟
يكفي لماذا يا أختي؟
يعني أدعي
يقتصر الإنسان على هذا الدعاء.
أدعي هذا الدعاء. طيب. بعدين أقول الدعاء اللي أنا أبغاه.
طيب تسمعين إجابة.
بعدين يا شيخ، لما إذا قلت أنا أبغى حقي يا رب، أبغى اقتص من حقي، بس أبغى حقي.
نعم.
حرام؟ ما في تعدل على في الهدى؟
كيف بها حقي؟ يعني أنت مظلومة ثم تقولين أبي حقي.
ايوه انا مظلومه، واقول يا رب يعني انا انحرمت وانظلمت، فانا ابغى حقي، بس بقتص بحقي.
طيب تسمعين الاجابه. شكرا يا ام عبد الرحمن.
هل هذا تعدي يعني في الدعاء؟
طيب واضح، شكرا يا اختي الكريمه. ابو خالد تفضل. ابو خالد معنا.
تفضل.
تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يمسك بالخير.
يمسك بالخير والعافيه. اهلا
وسهلا. حياك وحي الشيخ. الله
يحفظك. حياك الله يا اخي.
عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، أنا أعيش في قرية.
نعم.
وفي مجموعة بيوت وكذا ما في إلا أنا. فعندي مسجد صغير، الفروض أصلي فيها، بس الفجر أحيانا أصلي في البيت أنا وأختي. فهل علي شيء يعني لو
كيف لا يوجد مثلا من الرجال لا أنت في هذه القرية؟
لا ما في احد، ما في الا انا في الموقع اللي انا فيه، ما في الا انا.
كم بينك وبين كم بينك وبين المسجد اقرب شيء؟
القريه الثانيه مثلا.
اذا بيني وبينها وادي يعني.
مو مشكله وادي، كم بينك؟ كم كيلو؟ كيلو اقل من كيلو؟
تقريبا يمكن 2 كيلو.
طيب. وفيها جماعه هذيك؟
في جماعه. نعم.
طيب تسال انت عن الصلاه يعني جماعه في بيتك انت واهل بيتك؟
اللي هو فرض الفجر فقط، اما بالنسبه لباقي الصلاه انا اصلي في المسجد انا ولدي معي.
طيب اصلحه الله يا اخي الكريم ابو خالد.
الله يحفظك.
بارك الله.
السؤال الثاني.
تفضل.
السؤال الثاني، انا مشترك في جمعيه لمده 5 سنوات.
نعم.
ما أدري متى تجيني، مثلا تجيني بعد 6 أشهر، تجيني هي كل 6 أشهر يأخذها شخص. ممكن تجيني بعد سنة، ممكن تجيني بعد سنة ونص، ممكن بعد سنتين. هل لو جتني هل فيها زكاة؟
هي بالقرعة تأخذ؟
هي بالقرعة.
بارك الله فيك، شكرا.
شكرا.
في أمر آخر يا أبو خالد؟
شكرا، الله يحفظك.
الله يحفظك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ الكريم أو الأخت الكريمة عائشة تسأل عن المجلس الذي يكون فيه غيبة، سواء كان في فصل دراسي أو قاعة أو في مناسبة عائلية يكون تجري فيه الغيبة والنميمة، ماذا يجب على من سمعها؟
إذا كان الإنسان في مجلس وسمع غيبة فإن الواجب في حقه أن ينصح الذي اغتاب، فإذا عجز عن ذلك فإنه يقوم من مجلسه، فإذا عجز عن ذلك فإنه يكره ذلك في قلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وفي حديث آخر وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، فإذا وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. وعلى هذا فإذا كنت في المدرسة فإنك تنتقلين عنهم، ويلزم إذا كنت تخشين من أذيتهم أو من ألسنتهم فتقومين من مقامك، كما قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والله
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. كذلك في المناسبات حينما تأتي وترى بعض الأقارب، نعم، يعني لباس
المناسبة. أما المنكرات التي تكون في الأفراح فهي على قسمين، القسم الأول المنكر الذي يكون في الفرح وفي غير الفرح، فإنها تحضر إذا كان قد دعيت أو كان قريبا لها ولا تأثم في ذلك، كما نحن الآن بعض المنكرات التي تكون متفشية لا يستطيع الإنسان أن ينكر في كل موطن، في بعض المحرمات اللي انتشرت عند الناس لا يستطيع إنسان كل موطن يروح ينكر على هذا، فالعلماء يفرقون بين المنكر الذي عم وصار مش معروفا عند الناس فإذا أنكر فهذا مستحب لكن لا يجب عليه، كذلك الأفراح بعض الإنكارات هناك سواء في الأفراح وفي غيره فإن إنكارها على سبيل الاستحباب وتؤجر على ذلك ولا شك. القسم الثاني المنكر الذي لا يوجد إلا في الأفراح، فهذا إذا كانت قادرة على المنكر إزالة المنكر فهي تجب عليها أن تحضر وتنصح، وأما إذا كانت غير قادرة كما هو الظاهر من سؤالها فإنها إذا حضرت استطاعت أن تحضر المناسبة ثم تبتعد عن مكان المنكر فإنها تؤجر على ذلك، وإن لم تستطع فلا تحضر، والله المستعان. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال الأخ عبد الرحمن يسأل، يقول أم عبد الرحمن تقول كيف تعالج الإنسان أو كيف يعالج الإنسان نفسه من السحر، هل تقرأ المرأة على زوجها وعلى نفسها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ابتلي بالسحر حينما سحر لبيد بن الأعصم، فكان دعا ربه 3 في الليل حتى زال الله سبحانه وتعالى عنه ما به، وهذا يدل على أن الدعاء ينفع وكذلك الرقية تنفع، فإذا قرأت على نفسك أو قرأ زوجك على نفسه أو قرأت أنت على زوجك الفاتحة 7 مرات كما جاء ذلك عند النسائي، أو قرأت عليه أيضا المعوذات 3 مرات أو 7 مرات، أو قرأت عليه أيضا البقرة كاملة ووائل سورة آل عمران فإن ذلك فيه خير عظيم وقد يشفى المريض بإذن الله، ولا شك أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن كلما كان القارئ مدركا لما يقرأ مؤمنا بذلك متيقنا على من الله سبحانه وتعالى متوكلا عليه وفاهما لما يقرأ كلما كان ذلك أدعى لإزالة هذا البلاء، كما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فإذا كان كذلك فإذا كنت قد قرأتيه وقد عرفت الآيات واستوعبتها فإن ذلك ينفع. وأما دعاء بعد لا إله إلا الله فلا حرج إنسان أن يدعو بعد لا إله إلا الله، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا استجيب له. وأما قوله يحيي ويميت وهو على يحيي ويميت فإن هذه الزيادة منكرة ولا تصح والله أعلم.
بارك الله. تقول لو قلت أن اقتص لي أو أريد حقي اقتص لي ممن ظلمني
ما بأس بذلك. لا لا بأس. قال الله تعالى ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم. قال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو نورة يقول هل يجوز مقارنة الزوجة الأم بزوجة الأب؟
هي هو لا يقارن وحاشاه أن يقارن وليس للأم مثيل، لكن أحيانا من باب التقدير حينما يقول لامرأة أبيه تقديرا لوالده أنك بمنزلة الوالدة معنى أنني أقدرك وليس معناها أنك كالوالدة في كل شيء، هذا مستحيل ولا يمكن. وإذا كان كذلك فإنه قد هضم حق والدتي، ولكن المقصود أنني أقدرك لأن مقامك مثل مقام الوالدة من حيث السن ومن حيث من أصل وجوب التقدير، ومقام والدي أيضا، فهذا قصد العامة في ذلك. لا يقول أن أنت مثل عندما يقول يا عم إلى الكبير، لا يقصد بذلك يا عم أنك بحكم العم، فإذا تساوى ذلك فإنه يكون على سبيل القرعة، ليس يقصد الناس العام هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال فاطمة تقول هل يجوز أن تقرأ سورة البقرة يوميا من أجل أن تحقيق يعني مراد أو حلم؟
نعم، لا بأس بأن يقرأ إنسان البقرة يوميا لأجل تحقيق إزالة العين أو السحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإنه لا تستطيعها البطلة، فإذا كان قرأ لأجل هذا فالحمد لله. أما قراءة البقرة لأجل أن يتزوج أو قراءة البقرة لأجل أن يحقق الله له شيئا فلا أعلم له أصلا في السنة في هذا. وعلى هذا فإنه ينبغي الإنسان أن تكون قراءة لله تعبدا ليس من باب المعاوضة، وهذا أمر مهم ينبغي أن يلحظ والله أعلم.
بارك الله فيكم. تسأل عن كفارة النذر والحلف ولمن تعطى؟
جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين، وهذا إذا لم يسم كما جاء ذلك عند أهل السنن، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين. فإذا قال إنسان لله علي أن أصنع كذا فعجز فإنه يكفر كفارة يمين، وكذلك اليمين كفارتها قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وما يفعله العامة أنه أحيانا يكون قادرا على أن يملك 100 ريال يقول بصوم 3 أيام، لا يجزئه حتى يكون عاجزا عن إطعام أو كفاء أو عتق أو كسوة. والمقدار الإطعام 1.5 كيلو تقريبا عن كل مسكين، فإن أجمع المساكين كلهم وأعطاهم غداء وفيه لحم وأكلوا جميعا حتى شبعوا فيجزئ ذلك الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من عدنان يقول بأن والده توفي رحمه الله ووالدته في العدة الآن وفي الحداد، هل تجوز أو هل يجوز لها أن تخرج لزيارة أبنائها وبناتها؟ ويسأل كذلك عن المبيت.
الأصل أن المرأة المحادة تبقى في بيت زوجها الذي جاء فيه نعيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في البيت الذي جاءك فيه نعيه. ويجوز للمرأة أن تخرج في نهارا لحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلى فاخرجي فجدي نخلك فعسى أن تصنعي خيرا أو تعملي معروفا. قال أهل العلم فهذا يدل على أنه يجوز للنساء أن المرأة المحادة أن تخرج نهارا، وكذلك إذا كانت موظفة وعجزت أن تأخذ إجازة أو أحبت أن تخرج لعملها فلا حرج إن شاء الله، لكن في الليل أنها تعتد في البيت وتنام في بيتي الذي جاء فيه نعي زوجها والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت الكريمة أم عمر شفاها الله، تقول أنا مريضة وأخذ مسكنا قد يعني أذهب اليوم كامل في نوم، تسأل عن الصلاة وإذا صحوت يبقى أنا يعني في دوخة ولا أستطيع الصلاة، كيف تقضي هذه الصلوات؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الشفاء العاجل وأن يجعل ما أصابها تكفيرا لذنبها ورفعة لدرجاتها. وأنا أبشرك أيتها الفاضلة أنك على أجر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم أهل الدنيا لو يعلم أهل الدنيا ما للمبتلي يوم القيامة من أجر لتمنوا أن يقرضوا بالمقاريض. فهنيئا لك هذا الأمر. وقد كان بعض الصحابة كعمران بن حسين كانوا لا يدعون الله سبحانه وتعالى بأن يشفيهم من أمراضهم بسبب ما يعلمونه مما أعده الله سبحانه وتعالى للمريض من الأجر، وهذا من كمال التوكل. وعلى هذا فإني أنصحك أن تصبري وأن تعلمي أن هذا تكفير لذنبك، وإن العبد لا تكون له المنزلة عند الله ما يبلغ بعمله فيبتليه الله بنفسه أو ماله أو ولده حتى يبلغه إياه. الأمر الثاني أنك إذا كان هذا الحبوب أو هذا العلاج ينومك مدة طويلة، فالأصل أنك إذا قمت وقدرت على الصلاة أنك تصور صلي. هذا قول عامة أهل العلم، بل حكي إجماع على أن النائم يجب عليه أن يقضي ما فاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فلا كفارة لك إلا أن تقضيها، والله أعلم. فإذا كانت كثيرة فإنك تصلين اليوم الظهر، بعد شوي العصر، ثم ترتاحين، ثم تصلين المغرب والعشاء في أو ما استطعت. وإذا صحوت، إذا جاءت الحاضرة، تبدأين بالحاضرة، ويسقط الترتيب عنك في بين الحاضرة وبين الفائتة لأجل العذر، والله أعلم.
بارك وعلى الهيئة التي تستطيعها.
على هيئة التي تستطيعها.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو خالد يقول: أنا أعيش في قرية وأنا الرجل الوحيد يعني فيها، وهنا مسجد فيها يعني في بين هذه البيوت، يقول كل الفروض أصليها أنا وولدي في المسجد عدا الفجر، أصلي في مع ولدي في البيت.
مع إيش؟
مع ولدي في البيت.
يعني خاف ولا كيف؟
ما ذكر يعني هذا الأمر، بس يعني إنه منتفي الجماعة مثلاً.
إذا كان يخاف على نفسه فحسن أن يصلي في بيته مع ولده، ولكن إذا كان هو ولده فلو صلى في المسجد لا شك أن هذا أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت: فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فإن صلاتك المكتوبة في المسجد لا شك أن ذلك أفضل. وقد قال ابن مسعود كما عند مسلم: وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من السنن الهدى الصلاة في المسجد الذي تقام فيه، فإن هذا أفضل لك.
حتى لو كان واحد شيخ،
حتى لو كان واحد، صلاة الفريضة أفضل في المسجد. لكن إذا كنت يشق ذلك عليك وليس ثمة جماعة إلا أنت، فأحببت أن تصلي في البيت أنت وابنك، فلا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل كما قلت أن تصلي في المسجد، والله أعلم.
بارك الله فيك محسن. يعني بعض الناس يعني يتوقع أن هناك ارتباط بين الجماعة، وجود جماعة والمسجد.
لا، هذا من حيث الوجوب.
نعم،
لكن من حيث الاستحباب أن صلاة الجماعة في أن صلاة المسجد أفضل. يعني مثل أنا الآن لو فاتتني الصلاة، لا قدر الله، نسأل الله العافية والعافية، لو فاتتني الصلاة ولم لا أعلم أني أجد جماعة في المسجد، ولا أعلم أجد جماعة في بيتي، فإن صلاتي الجماعة الفريضة في المسجد أفضل من البيت.
نعم، بارك الله فيك. بعضهم من أشاف الجماعة طالعين خرجوا من المسجد يرجع إلى بيته.
لا، لولا أن لا يصلي في المسجد، إذا خاصة إذا يجد جماعة
أو لم يجد يعني.
إذا لبيك؟
لو لم يجد يعني. لا،
إذا غلب على الظن ولا يجد يصلي في البيت لأجل تحصيل الجماعة، لأنه إذا تعارض تحصيل الجماعة أو الصلاة في المسجد بلا جماعة.
نعم،
فإن الصلاة في جماعة ولو في المسجد في البيت أفضل. نعم، من الصلاة منفردا في المسجد.
وإذا استوى الأمران في المسجد
أفضل.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو خالد في سؤال الآخر يقول: أنا مشترك في جمعية لمدة 5 سنوات، وهذه الجمعية بالقرعة تعطى يعني بعد كل ستة أشهر لشخص، يقول قد تأتيني بعد 6 أشهر، وقد بعد سنة، أو بعد سنتين، أو بعد 4. كيسأل عن الزكاة.
زكاتك أنت، ما تدفعه للناس أو تأخذه تزكي مالك فقط، وكل واحد من الأخوة يزكي ماله ولا حرج.
بمعنى يا شيخ؟
بمعنى مثلا نحن 6 يا شيخ.
نعم،
أو نحن 12.
نعم،
أفضل، نحن عددنا 12، كل واحد يدفع 1000 ريال.
نعم،
كل شهر يأخذ إنسان
12,000. نعم،
أنا أزكي الذي أملكه منها 12، سواء قبضته أو لم يقبض، لأن كل هؤلاء مليئين.
نعم،
وليسوا معسرين، فأنا أزكي مالي. فإذا أخذت أنا مثلا بشهر 12 أخذت 12,000، فلا أزكي أموال الآخرين، لأنك أنت شيخ أحمد سوف تزكي مالك، وسي من الناس سوف يزكي ماله، وأنا أزكي مالي، فكل واحد يزكي ماله ولا أزكي المال الذي قبضته من أموال الآخرين، والله أعلم.
بمعنى أنه كل يعني أنا فهمت أنه يزكي مثلا 12، هذا كل شخص يزكي مبلغ 12,000.
لا، كل واحد يزكي ماله، واللي من 12 لك 1000 ريال
يزكي ماله. كل سنة يزكي 1000 ريال.
كل سنة تجمع كم عندك من 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 التحصيل، فإذا كان عندك 11 شهر.
نعم،
لأن شهر 12 تأخذه أنت.
نعم،
فتزكي 11 شهر وزيدا ألف ريال
نعم.
عندك
نعم.
فإذا كنت أنت رقم واحد أنت بس
نعم.
رقم واحد
نعم.
شهر 12 كم تزكي؟ تزكي اللي عندك. كم عندك منها؟
من 12
من 12 كم عندك الآن بيدك أو بذمم زملائك فتزكيها.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الجمعيات شيخ تثير يعني أحيانا صحيح. كثير يعني خاصة وأنها لها يعني ليست على نظام صحيح. واحد
هي القاعدة الشيخ أحمد أن هذه الجمعيات معتبرة على أن هؤلاء مليئين وليسوا نعم. معسرين. فأنا أعتبر المال الذي عندي في بيتي أو المال الذي عند إخواني من الجمعية في حكم مالي
موجود نعم.
فأنا أزكي إذا حال عليه الحول إذا كان موجودا.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
شكر الله لك الشيخ أحمد. شكر الله مشاهدة مشاهدة.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية زملاء فريق العمل وتحية الأستاذ حسن الحلافي المؤسسة الدعوية للصم الذي قام بترجمة لغة الإشارة. تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالكل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين